بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان، ومع حديث نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليه وأن يعيننا على فهمه لكي نعمل به، وهو باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. ولم يذكر هنا الأمر بالمعروف، لأن لازم النهي عن المنكر أنه أمر بمعروف. والسلف أحيانا يطلقون العبارات ويتركون لوازمها، مثل قول بعض السلف بأن الإيمان يزيد ولم يقل ينقص، وهذه عبارة الإمام مالك عليه رحمة الله. فإثبات زيادة الإيمان إثبات أيضا للنقصان، ولكن الإمام مالك عليه رحمة الله كان من أتبع الناس للنصوص، فلما رأى النصوص فيها ذكر الزيادة احترز عن ذكر النقصان، مع أن النقصان لازم للزيادة. ولهذا المتكلمون عندما تكلموا عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أتوا بكلام عجيب، فقالوا بأن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد، لأنه إذا كان يزيد فإنه ينقص، وإذا كان ينقص فإن فيه الشك، والشك في الإيمان كفر. فقالوا بأن الإيمان الذي هو التصديق هيئة واحدة لا تزيد وأيضا لا تنقص. فالنهي عن المنكر هو أمر بالمعروف، يعني إذا رأيت رجلا مثلا يسب الدين فنهيته عن ذلك ونصحته وغير ذلك، ألا يعد ذلك أمر بالمعروف؟ أجل، هذا أمر بالمعروف. إذا وجدت رجلا يشرب السيجارة فنهيته عن ذلك بالرفق وحثثته على ترك هذه السيجارة لأنها من جملة المنهيات. بعض الذين يعني يريدون التفقه في السيجارة يقولون السيجارة إن كانت حلال احنا شربناها، ولو كانت حرام احنا حرقناها. ما شاء الله، هذا فقه عجيب. فأنت تنهاه عن مثل هذا الفقه الشيطاني، تنهاه عن ذلك. فالنهي عن المنكر هو أمر بالمعروف. ثم قال الإمام وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد جميع أهل السنة والجماعة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. وهذه المسألة فيها بسط يسير سنتكلم فيه لاحقا. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم الكوفي. أبو بكر الكوفي تكلمت عنه كثيرا وأثبتت ترجمته في غير موضع. سمع من سفيان ابن عيينة وسمع من غيره كما روى عنه الإمام البخاري والإمام مسلم، كان من الثقات الأثبات، توفي سنة 235 هجرية. هذا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، ووكيع هو وكيع ابن الجراح أبو سفيان الكوفي. ننتبه لمسألة الكوفي، لأن هذا الحديث له طريقان، أحدهما كوفي والثاني بصري، وسيميل الإمام مسلم إلى رواية شيخه أبي بكر. هذا الطريق هي طريق الكوفيين، سيعتمده ويميل إليه ويأتي بالحديث من طريقه كما سنرى الآن. فالإمام وكيع كوفي وكنيته أبو سفيان الكوفي، روى عن أبيه كما روى عن هشام ابن عروة وسفيان الثوري وطائفة، وروى عنه أبناؤه سفيان وغيره، وروى عنه شيخه سفيان الثوري. يبقى هو روى عن شيخه وروى عنه شيخه، وهذه مسألة يعني جيدة وطريفة تدل على تواضع أهل العلم مهما على شأنهم في الفن. وإن المرأة لا يشرف إلا إذا تواضع لهذا العلم، والعلم رحم بين أهله. كان من أوعى الناس وأحفظهم، وهذه قصة أذكرها بتمامها من كتب التراجم لما فيها من فائدة. قال محمد ابن عامر المصيصي: سألت أحمد وكيع أحب إليك أو يحيى ابن سعيد، فقال وكيع. الإمام أحمد بن حنبل يقدم الإمام وكيع على الإمام يحيى ابن سعيد. قلت لمحمد بن عامر، قلت لأحمد ولما؟ قال: كان وكيع صديقا لحفص ابن غياث، فلما ولي القضاء هجره. سبحان الله، لما تولى صديق القضاء هجره. وكان يحيى ابن سعيد صديقا لمعاذ ابن معاذ، فلما ولي القضاء لم يهجره. نستفيد من ذلك أنه لابد للعالم أن يعمل بعلمه، والتلميذ ينتظر من الأستاذ أن يكون في المناسبات والمقامات والأحوال أن يكون قدوة، أن يكون قدوة. فإذا كان الأستاذ قدوة تعلم التلميذ منه الأدب والهدي والسمت والحال والسياسة والحكمة قبل أن يتعلم منه العلم. هذه مسألة مهمة جدا. الإمام وكيع عليه رحمة الله لم يكن إماما في الحديث فقط، بل كان من أهل العبادة والورع والزهد والخشوع، جمع ذلك جميعا. وهذه مسألة قل أن تقع لا سيما في طلبة العلم في هذه الأعصار. تجد طالب العلم يجتهد في العبادة، فإذا ما تقدم في العلم زهد في العبادة واستعصت عليه العبادة حتى صارت على قلبه أثقل من الجبل إذا وزن على الأرض. سبحان الله، تجد مقصر جدا في العبادات. قلت لكم أن أحدهم أخبرني أنه لا يختم القرآن إلا في شهر رمضان. عافانا الله. وهذا الأمر نجد سوءته وآثاره النكدة على الواقع الذي نعيش فيه. هذه التفسخات وهذه السقوطات التي يقع فيها الناس سببها أنهم لا يجمعون بين العلم والعمل، ولا يجمعون بين الهدي والأدب والمعرفة. هذه قصة أخرى طريفة لوكيع. ووكيع اسم طيب في اللغة، فمعناه الناقة الشبة القوية. وأيضا يقال رأي وكيع، أي رأي محكم. ويقال قلب وكيع إذا كان قلبا حافظا واعيا. إذن كلمة وكيع فيها معنى القوة والإحكام والمتانة والوعي والحفظ، ده معنى كلمة إيه؟ وكيع. فوكيع على وزن فعيل وص من وكعا، وفيه هذه المعاني جمعاء. الإمام وكيع ذهب إلى الأعمش كي يحدثه. من الحدث الثاني؟ الأعمش وليحدثه، لأن الأعمش هو شيخ لوكيع. ننظر هذا الموقف الطريف أيضا يدل على نباهة الأستاذ. الأستاذ مش مكنة بتشتغل، فلابد يكون المعي ونبيه ويلقط ويفهم كل شيء عنده له دلالة. الأسماء والمواقف والألوان والأشخاص والهمسات والحركات والأحوال، كل شيء لابد أن يكون راصدا له، ويترجم هذا الرصد إلى معاملات صحيحة مبنية على تصور صحيح. نسمع هذه القصة طيبة أيها الأحباب. أتى وكيع ابن الجراح إلى شيخه وأستاذه الأعمش ليحدثه، ليتلقى العلم عنه ويسمع الحديث منه. فقال له الأعمش: ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال: وكيع. قال: وكيع. قال الأعمش: اسم نبيل. اسم جميل، اسم نبيل، ما أحسبه إلا سيكون لك نبأ. الإنسان إذا توسم في الطالب النباهة وأحس فيه التقدم في الطلب، لا بأس أن يشجعه، يديله، يشجعه، لا يكسر منه. كم من طالب تكسرت إرادته عند إرادة الطلب، أول ما يجي يطلب العلم يتكسر. يا ولدا يتكسر، لا يسمع كلمة طيبة، لا يسمع تشجيعا مناسبا. فاسمع إلى الأستاذ كيف يشجع تلميذه. أنت حتى لو في المدرسة وتدرس للطلبة وجدت ولد مستواه ركيك، يمكن أن تشجعه وأن تساعده حتى يتشجع. فإذا تشجع التلميذ من أدراك، ربما يكون شيئا بعد ذلك. قال: اسم النبيل، ما أحسبه إلا سيكون لك نبأ. وبالفعل صار وكيع ابن الجراح أحد المحدثين الكبار في العراق، بل أحد فقهاء العراق، وهو الذي نشر الحديث بالعراق عليه رحمة الله. نسمع أيضا إلى تلميذ يسأل أستاذه سؤالا استعصى جوابه على كثير من الناس. وهذا السؤال هو السؤال الذي يحير كل طلبة العلم، سؤال عجيب، وكلنا يحتاج هذا السؤال، وكلنا يحتاج الجواب لهذا السؤال. يا ترى ما هذا السؤال؟ قال علي بن خشرم: رأيت وكيعا فسألته عن دواء الحفظ. يا ترى أحفظ إزاي؟ الحفظ ما فيش واحد اسمه غبي ما بيحفظش، ما يفهمه الناس إن ده إنسان غبي لا يحفظ شيئا، وهذا ما شاء الله واعية حافظ. أبدا،
ربنا سبحانه وتعالى أعطى ملكات للناس، منها ملكة الحفظ والفهم إلى غير ذلك. كل الناس يحفظون طالما أنه مكلف، إذا يحفظ. لو سألت اسمك إيه هيقول لك، صح، حافظ اسمه واسم عيلته وعنوانه، وحافظ مثلا الأسماء المواد التي سيمتحن فيها، وعمامه وإخواله وقرايبه. لو أنت سألت أي واحد اكتب لي ما تحفظ، هيكتب لك عدة أوراقات، حفظ الفتحة والصور الصغيرة واسم أبوه وأمه وخالاته وعمامه وإخواله واللي مخلفين جده وجيرانه، ده كلها محفوظات. طب لو كان غبي ما كانش حافظ. إذا الحفظ موهبة، لكن الحفظ لابد أن ينمى وأن تقطع عنه الآفات، تقطع عنه الآفات. واحد عنده أرض، هذه الأرض بها زراعات مورقة، ثم يهملها، مش يهملها بس، تراح يجيب الديدان والحشرات وراح سيبها في الأرض بتاعته، إيه اللي يحصل؟ ستأكل أرضه وتفسد زرعه. كذلك ما دواء الحفظ؟ نسمع هذا الإمام الذي جمع مع العلم الأدب والزهد والأخلاق والعبادة، قال ترك المعاصي. سبحان الله، ترك المعاصي دي بقى هو العلاج بتاع عدم الحفظ، ترك المعاصي. ما جربت مثله للحفظ، يعني هذا دواء مجرب، دواء مجرب. ولذلك احنا مساكين، احنا بفضل الله ان احنا نوصل بيوتنا ما بنتهش، وبنسأل على اسمائنا بنقولها صحيحة، ده كويس جدا، ده حاجة جميلة ان احنا ما بنتوهش في الطرق ولا بنتوه في اسماء ابائنا والامهاتنا من كثرة المعاصي التي نتلبس بها. والله والله، فالقدماء كانوا يجتهدون في دفع المعاصي عنهم، فالمعاصي هذا اسد يفسد من تلبس به، نسأل الله تعالى العافية. هذا الامام الجهبذ توفي من منصرفه من الحج، أي بعد أن أدى الحج، وذلك سنة 196 هجرية عليه رحمة الله. عن سفيان، وسفيان بن مسعود بن مسروق الثوري عليه رحمة الله، أبو عبد الله الكوفي. يبقى عندنا أبو بكر بن شيبة كوفي، وعندنا وكيع كوفي، وعندنا سفيان ايه كوفي، هؤلاء جميعا كوفيون. وتكلمت عنه قبل ذلك عن شيوخه وتلامذته، فهو امام من ائمة المسلمين وعلم من اعلام الدين، وكان يلقب بامير المؤمنين في الحديث، يعني لقبه غير واحد من مترجميه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وكان من أشبه الناس بالتابعين. ما شاء الله، كان من أشبه الناس بالتابعين، والتابعون هم أشبه الناس بمن؟ بالصحابة، والصحابة هم أشبه الناس بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. مجمع على إمامته وديانته، وكان من أهل العبادة والورع والخشوع. توفي بالبصرة سنة 161، تحط 11 بينهم 6، سنة 161، ده الثوري، عشان لما نيجي نعرف بعد كده الثوري 11 بينهم 6، يبقى 161 عليه رحمة الله. يبقى الطريق الثاني، لازلنا نحن في الطريق الأول. قال من الذي قال هنا؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله. يبقى عندنا ابن أبي شيبة ووكيع وسفيان كلهم كوفيون. قال وحدثنا محمد ابن مثنى، هو أبو موسى البصري، روى عن ابن مهدي ويحيى ابن سعيد القطان كما روى عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عليهم جميعا رحمة الله، وهو ثقة ثبت، واحتج سائر الأئمة بحديثه. توفي سنة 252، يعني 22 بينهم إيه؟ 5. قال: حدثنا محمد بن جعفر، هو أبو عبد الله البصري. يبقى محمد بن مثنى بصري، ومحمد بن جعفر بصري. ومحمد بن جعفر هذا الملقب بماذا؟ من يعرف؟ غندر أو غندر، وهو الشاب الحسن، الشاب الحسن. الإنسان لما يكون شاب حسن كده وناعم ومتناعم يقول عليه إيه؟ غندر. وكان يتاجر بالكرابيس. الكرابيس مش الكراريس، بالكرابيس. والكرابيس هي الثياب الغليظة المصنوعة من القطن. ودي شأن كثير من العلماء والأئمة، يعني الذين ينظرون في كتب تراجم أهل العلم يجدوا أن مسألة الاتجار أو العمل أو الاحتراف بأي حرفة دي مسألة موجودة عند جماهير العلماء والأئمة، كما قلت من قبل، الكرابيسي والحداد والبزاز والبزار والإسكافي والنعال والزجاج والفراء. ماشي؟ نعم. لن أقول كثيرا عن ترجمتي، فترجمته واسعة، ولكن تعجبني هذه الكلمة التي ذكرتها في ترجمة رجل آخر، أنه فقيه البدن. يا ترى من هذا اللي يعرف؟ أشوف معي شوكولاتة كده يا أولاد. الليث بن سعد، بالفعل. إن شاء الله المرة الجاية أجيب معي شوكولاتة ومصاصة وحاجات حلوة، علشان يعني جميل. فقيه البدن دي مسألة مهمة جدا، تكلمت عنها من قبل، ولا بأس أن أنقر حولها شيئا يسيرا. لماذا بعض الناس عندما يطلبون تضخم أجسامهم وتثقل أرجلهم وتنقطع أنفاسهم؟ لماذا؟ هو كده، يعني الإنسان لما بيقعد مدة طويلة إيه اللي بيحصل؟ الأكل لا يتصرف سريعا، المعدة بتضعف عن الحركة، وبعدين بعد كده ما بيقضيش حاجته بطريقة منتظمة، الأكل بيتركن كتير، يصاب بقى بالتقمة بالدهون، وبعدين بعد كده يحصل له نوع من الاستكانة إلى الحال، يعني مثلا حصل له تقمة أو سمنة أو ما إلى ذلك، مش عالج نفسه إن بالمشي والرياضة وينظم الأكل أو ما إلى ذلك، لا، يسيب نفسه هليهلي. يسيب نفسه هليهلي، ضاع المسكين، ضاع المسكين. هي فقه البدن لابد فيه من الإرادة، أن الإنسان لا يأكل إلا إذا جاع، ولا ينام إلا إذا احتاج، ثم يراعي حاله. إيه الحاجة اللي بيسبب له الضرر؟ افترضنا هو بيحب المحشي، بس كل ما يأكل محشي يتقيأ ويجيله إسهال وينقلوه المستشفى ويعملوا نقل كلوكوز ونقل دم. الله، طب ما خلاص نفض المسألة دي، بلاش الجزئية دي، كل شهرين ثلاثة كلها مرة. فلما تاكلها كل شهرين ثلاثة المعدة تستوعب المسألة دي، لا سيما المحشي اللي فيه حاجات تقيلة زي الكرنب والبتاع والكلام ده كله، حاجات تقيلة شوية. افترضنا مثلا كل ما ياكل كشري يمرض، ما بلاش القصة دي. لفقه البدن ان الانسان لابد ان يرتب حياته بما يصلح بدنه، لأن البدن إذا صلح كان مهيئا لماذا؟ لمزيد من الطاعة، لمزيد من العبادة، يقدر يمشي كثير، يقدر يسهر، يقدر يطلب العلم، يقدر يعمل أشياء كثيرة جدا. إذا أنت تراعي فقه البدن، ليس عشان تكون واد ما شاء الله شباب وما شاء الله جسمك متناسق، سيبنا من الكلام ده، ولكن أنت تحتاج فقه البدن قربة إلى الله عز وجل. ما كان وسيلة لتحصيل الطاعات صارت هذه الوسيلة في حكم الطاعة. إذا فقه البدن ده تؤجر عليه إذا حسنت نواياك فيه، إذا حسنت نواياك فيه. يريت نراعي هذه الجزئية، يريت نراعي هذه الجزئية وهي مسألة فقه البدن. أشوف وزير الخارجية الأمريكي عنده حوالي 88 سنة وما شاء الله، إيه ده؟ عبارة عن عمود صلب متحرك، اتص في رجله قبل كده وعمل عملية عظام في رجله، المفترض بقى ان هو خلاص يتركن جنب الحيطة، ومع ذلك مشى شوية بالعكاز ورجع تاني ولا اي حاجة ولا اي حاجة. احنا عندنا لو عنده 60 سنة وعمل عملية في رجله لا يمكن بعد كده اقف على رجله خلاص، يقول لك احسن عظمه جمد، عظمه هشة. طب والراجل ده عظمه مش هشة؟ المسألة ان الراجل ده عنده فقه في بدنه، لكن نحن لا نراعي مسألة هذا الفقه. هيلاري كلينتون دي عندها فوق 80 سنة ومع ذلك لا، ايه المسألة دي؟ الراجل الهالك بتبيريز لغاية قبل ما يموت كان عنده حاجة و90 سنة وما شاء الله. كنت اعرف رجلا في الجيزة في بين السرايات، الراجل ده عنده 113 سنة ويأتي المسجد ويقف في الصلاة ولا يتأسف منها أبدا، 113 سنة. كنا بنصلي بجزء، الشباب أول ما خلص اللي ينام على ظهره واللي يرفع رجله يربطها في حبل يربطها في سلبة، ألا مش قادرين. الرجل ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا أي شيء، عنده فقه في البدن وإذا جسمه ما شاء الله. نحن نحتاج إلى مسألة فقه الإيه؟ البدن. ولا نقصد بذلك أن تهلك نفسك، إن الواحد يجوع نفسه لغاية لما يموت، لا، ويجي له دوار وصداع ويجي يمشي الدنيا تضر به، واحد يسنده من هنا ومن الناحية دي، قال لك علشان أنا لابد أعلم نفسي على الجوع. طب أنت هتموت نفسك، لا هذا يصح ولا هذا يصح. ولذلك الجماعة الصوفية مع أن هذا مسلك غير صحيح، لكن من جملة الرياضات التي يتريضون بها مسألة ماذا؟ الجوع والسهر. ما ينامش كتير وما يأكلش كتير، فأنت لما تأكل كتير وتنام كتير إيه اللي يحصل؟ خلاص توكلنا على الله، العسو في انتظارك إن شاء الله. العسو ده مقابر في بالمنصورة، مش العسو يعني حاجة، لا، مقابر بالمنصورة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيها عدة مقابر يا رب. احنا نفسنا في شوية مقابر في العسوي علشان الناس الطيبين الأحباب لما يموتوا يدفنوا جنب بعض، فاللي يجي يزور واحد يزور الايه؟ الكل. طيب، محمد بن جعفر عليه رحمة الله اللي هو رجل فقيه البدن توفي سنة 92 و100. كلمة نيف ده يعني 93 94، والكلام يدور حول 93 و94 عليه رحمة الله. قال محمد بن جعفر وهو أبو عبد الله البصري: حدثنا شعبة، وشعبة وشعبة ابن الحجاج بصري أيضا، وكنيته أبو بسطام. بسطام دي كلمة ليست بعربية ولكن العرب يعرفونها، وهناك رجل شاعر عربي مشهور كان مضرب المثل في الفروسية والشجاعة والنبل وغير ذلك، اسمه بسطام، اسمه بسطام الشيباني، من بني شيبان، بسطام الشيباني. فلعله لقب أو كني بهذا نسبة لهذا الشاعر الجاهلي وهذا الفارس الجاهلي، كما يحدث ان بعض الناس ممكن يسمي ابنه مثلا يعني وكيع. ليه؟ عشان وكيع ابن الجراح، لكن لا عارف معنى وكيع ولا خلافه. لكن بالصنف الحقيقة هي ليست كلمة عربية، ولكن بعض العرب عرفوها وسمي بها ذلك الشاعر اللي هو بالصام الشيباني. طبعا له كلام كثير وترجمته واسعة. أول من تكلم في الرجال هو شعبة، أول من تكلم في الرجال هو شعبة، ثم يحيى ابن سعيد القطان، ثم بعد ذلك الإمام أحمد وغيره، وفاض هذا العلم بين الأئمة عليهم جميعا رحمة الله. توفي سنة 160 بالبصر. قال حدثنا شعبة كلاهما اللي هما مين؟ اللي هو سفيان الثوري وشعبة، كلاهما. طب سفيان الثوري بصري ولا كوفي؟ كوفي. وشعبة بصري. كلاهما عن قيس بن مسلم. قيس بن مسلم، ننظر بقى إلى صنعة الإمام مسلم عليه رحمة الله ودقة الإمام مسلم، حتى نقول للخافقين للعالم جميعا: أين أنتم من هذه الصناعة التي عقمت البشرية أن ترى مثلها؟ فين العلم ده في أي أمة من الأمم؟ هذا العلم الذي فيه التدقيق والتحرير وحسن الاختيار والحكم على الرجال وتتبع كل هذه المعارف والفنون، أين هي في قاموس البشرية؟ لن نجدها إلا عند أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صاحبنا قيس بن مسلم هو قيس بن مسلم العدواني أبو عمرو الكوفي. أبو عمرو الكوفي روى عن طارق بن شهاب وسعيد بن جبير، وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري وغيرهم، ثقة ثبت. ومش هكمل بيه ترجمته لأن فيه هناك يعني تفاصيل، هذه التفاصيل تحتاج إلى تأمل شديد. توفي 320 هجرية. يبقى عندنا طريقان، أحدهما كوفي والثاني بصري، ثم الطريقين بيجتمعوا على قيس وهو ماذا؟ وهو بصري ولا كوفي؟ كوفي. عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، والصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، وإنما روى عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس المرسل، من جنس المرسل. روى عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما روى عن غير واحد من الصحابة، وروى عنه طائفة عريضة من التابعين. توفي سنة 82 هجرية. سنة 82 هجرية. قال الإمام مسلم: وهذا حديث أبي بكر. يعني وهذا حديث أبي بكر، يعني طريق أبي بكر. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن طريق الكوفيين أوثق وأعلى في التحرير من طريق البصريين. اثنين، أن الاثنين بيجتمعوا على مين؟ على الكوفي. فكأن الإمام مسلم عليه رحمة الله تخير طريق الكوفيين. قال: وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. أنا أحب أقرأ كلام الإمام النووي من أوله وأنتقي منه، لأن هذا الكلام من أجود الكلام. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. هناك أقاويل بأن الذي بدأ الخطبة قبل الصلاة عمر بن الخطاب، قيل ذلك، وقيل عثمان بن عفان، ولكن هذه الأقوال غير صحيحة. هذه الأقوال غير صحيحة، لأنها لو صحت ما أنكر أبو سعيد على مروان بن الحكم فعلته تلك، فدل ذلك على أن هذه الأقوال غير صحيحة. ويستفاد من ذلك أن كل ما ينسب إلى السلف لابد أن يتم تحريره، لأن بعض الناس ممكن هم يقولوا ما أبو بكر عمل كذا وعثمان أو عمر عمل هذا الأمر وكذلك عثمان، ولكن يا ترى هل يصح ذلك عن عمر وعن عثمان؟ لا، لم يصح ذلك، لم يصح ذلك. وهناك طائفة من الأقوال منسوبة للأئمة لا سيما في مسائل الاعتقاد هم منها براء، فالقول إذا كان خلاف السنة أو كان خلاف الإجماع لا يجوز نسبته إلى الإمام، وثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أولا ثم يخطب، فلا يمكن لأبي بكر، فلا يمكن آسف لعمر ولا لعثمان ولا لغيره من الصحابة أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، ومروان اللي هو مروان ابن الحكم الأموي، أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إسلامه، وتأخر إسلامه، سمع من الصحابة وروى عنهم، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، وروى عنه سهل ابن سعد كما روى عنه ابنه عبد الملك ابن مروان، وروى عنه سعيد ابن جبير، ووثب بسيفه على عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله وانتزع منه الخلافة، وكان خليفة لمدة 9 أشهر، ومات 65 من الهجرة. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، لو مروان بن الحكم الأموي، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. يبقى مروان بن الحكم كان هو الخليفة أو هو كان الأمير، فأراد أن يصلي قبل ماذا؟ أراد أن يخطب قبل أن يصلي، لأن بعض الناس بيحضروا الصلاة وبعض الصلاة يمشوا ما يحضرش الخطبة، فأراد أن هو يجبر الناس أن هم يسمعوا، فعمل إيه بقى؟ خلى الخطبة قبل الصلاة. الناس اللي هم دايما عندهم فقه ربط الأشياء بأسبابها والعلل والمعلول والحكم وما إلى ذلك يقولكم الضيق، إذا كان الناس في ديانتها رقة فلا بأس أن نقدم، أن نقدم ماذا؟ الخطبة على الصلاة. لا، هذا كلام غير صحيح، لأنه لابد من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عمل إيه في صلاة العيد؟ خطب الأول ولا صلى الأول؟ لا، صلى الأول، إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام رجل فقال، أي قال الأمير، الصلاة قبل الخطبة، قال له الصلاة قبل الخطبة، يذكره بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن السنة جرت والعمل جرى عند أهل الإسلام أن الصلاة قبل الخطبة، لأنه لا ينكر على شيء، على شيء هو معروف، وإنما ينكر على شيء منكر فيه خلاف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، من الذي قال؟ الذي قال هو أبو سعيد الخدري، وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري، أسلم هو صغير حتى استصغر في غزوة أحد فلم يشهدها، ولكن شهد المشاهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وغيرهم، كما روى عنه غير واحد من الصحابة والتابعين. توفي سنة 74 من الهجرة رضي الله تعالى عنه، وكان من فقهاء الصحابة، كان من فقهاء الصحابة. فقال، أي قال أبو سعيد عليه رحمة الله: أما هذا فقد قضى ما علي. أما هذا يشير إلى مين؟ إلى الأمير ولا إلى الرجل الذي أنكر؟ الرجل الذي أنكر. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قوله أما هذا فقد قضى ما علي بمحضر من ذلك الجمع العظيم. الجمع ده فيه صحابة كتير وتابعين، ويقول الكلام ده أبو سعيد في هذا المحضر، دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان. وبينه أيضا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. إذن هذا القول أعظم دليل على أن ما فعله مروان كان إيه؟ كان معروفا ولا كان منكرا؟ كان منكرا، كان منكرا. قوله: فقام إليه رجل، لك أن تسأل: ولماذا لم يقم أبو سعيد؟ أليس الأولى بالإنكار في هذا المقام الصحابي؟ نسج الرجل هو اللي يقوم ينكر. هناك عدة إجابات من هذه الإجابات، ولعلها أولاها أنه قد ثبت في غير هذا السياق أن أبا سعيد أنكر على مروان فجذبه حتى لا يقوم. إذا في مقام إن أبو سعيد هو اللي شد مروان علشان ما يقومش يخطب. إذا عندنا ممكن يكون هذا الأمر قد حدث مرتين، فمرة أنكر أبو سعيد عليه، ولكن مروان بن الحكم لم يتعظ ولم يرجع، فقام في المرة الثانية في العيد التالي مثلا، فقام ذلك الرجل، فقال أبو سعيد ما قال تشجيعا لهذا الرجل ولكي يشد من أزر ذلك الرجل، لعل ذلك من الأولى، أولى من أن يقال بأنه خاف الفتنة أو بأنه وجد أن هذا الرجل له ظهير ينصره أو عضد يعضده. لا، لعل ذلك القول هو أولى من غيره، والله أعلم. ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. قال الإمام النووي عليه رحمة الله، وسنتخير طبعا لأن الكلام طويل طويل، نتخير منه بعض الأشياء، بيقول: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتعين، يتعين أن يصير واجبا على كل عين، عيني، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو. لو افترضنا أن فيه هناك منكر في مكان وما فيش حد يعرف أن ده منكر إلا أنا بس، إذن يتعين علي إنكار هذا المنكر، يتعين علي إنكار هذا المنكر. يعني افترضنا مثلا أن أنا عرفت أن فيه هناك رجل بيسرق في المكان الفلاني، والوحيد الذي يعرف أنه يسرق هو أنا، إذن يتعين علي أن أنكر عليه هذه السرقة. قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. افترضنا أن في البيت وابنك جاب البيت جاب إزازة خمرة في البيت، من ذا الذي يستطيع أن يأخذ منه زجاجة الخمر ليكسرها؟ الغريب ولا أبوه؟ أبوه، لأنه في سلطان أبيه، إذا لا يقدر عليه إلا ذلك الأب. إذا يتعين الإنكار على مين؟ على الأب. طب الأب إذا لم ينكر وإذا لم ينتفض غاضبا لله أثم ولا لم يأثم؟ أثم، لأنه في سلطانه وفي قدرته. كمن يرى زوجته، انظر، أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكر تنفع المؤمنين. واحد يقول يا عم أنا مهما اتكلم أنا بغني في ملطة، فأنا بزعق في صحراء، دول ناس ربنا طمس على قلوبهم، دول ربنا لا يكسبهم ولا يوفقهم. لا، برضك مهما يكن عظ وانصح، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، أنت مش عليك الناس تقبل، أنت عليك إيه؟ تأمر وتنهى. ولهذا قال ربنا عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: الأول أن يأمر نفسه وينهاها، اثنين أن يأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ يبقى إذن في حاجتين: إن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالنسبة لغيرك، وبالنسبة لنفسك تأتمر بالمعروف وتنتهي عن المنكر. طب أنا لم أأتمر بالمعروف ولم أنتهي عن المنكر، إيه اللي يحصل؟ أقوم بالثاني ولا أفرط في الثاني؟ أقوم بالثاني. إذا من أتى بالمعروف وانتهى عن المنكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حصل الاثنين معا، ده أعلى حاجة. طب لو واحد قصر في نفسه أيقصر مع غيره؟ لا، لا يقصر مع غيره. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة الولاة ومسألة الخروج عليهم وإن كانوا ظلمة، وأتى بكلام إمام الحرمين، ثم قال بعد ذلك: بأن هذا الكلام كلام غير معتبر، كلام غير معتبر، ولم يكن السلف على ذلك الأمر. وذكر بأن الأمر والنهي لابد أن يكون من عالم، ثم تكلم بكلام جيد في مسألة العلم، قال: وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها. يفترضنا واحد مثلا بيشرب خمر، اقول لا ما كلموش، اجيب واحد شيخ عالم هو اللي كلمه في حرمة الخمرة؟ ابدا. فهذه محرمات ظاهرة او واجبات ظاهرة، وكل الناس يعلمون حرمتها كما يعلمون وجوبها. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكار، بل ذلك العلماء. يبقى لو كانت المسألة من الدقائق التي فيها نظر واستدلال، من الذي ينكر؟ العمي ولا العالم؟ العالم. العالم. ثم تكلم عن المحتسب، والمحتسب اسم فاعل من الحسبة، والحسبة هيئة من حسب، وحسب أي عد وقدر، عد وقدر. فكأن المحتسب هو الذي يقوم بالعد والتقدير، فالمحتسب وظيفة في الدولة تخول لصاحبها أن ينظر في الأسواق والأسعار والآداب لكي يعدها ولكي يقدرها ولكي يضبطها. هذا وظيفة ماذا؟ المحتسب. والمحتسب في الأصل لابد أن يكون من جنس أهل العلم. المحتسب ده لابد يكون من جنس أهل العلم، لأن أحيانا ربما يرى شيئا يحتاج إلى الإنكار، وهذا الإنكار يحتاج إلى أدلة ونظر واجتهاد، فالأصل أن يكون من أهل العلم. ولذلك السلطان إذا قلد أحدا الحزب، هل له أن يحمل الناس على قول معين؟ هذا القول إذا كان موافقا للكتاب والسنة وعليه الإجماع فلا بأس، أما إذا كان هذا القول من جملة المسائل التي وقع فيها النزاع والنزاع فيها معتبر، فلا يجوز أن يحمل أحدا على قول دون قول إذا كان النزاع فيه معتبرا. والمحتسب لا يجوز لأحد أن يقوم بنفسه للاحتساب، ولكن الذي يكلف بالاحتساب هو من؟ هو صاحب الأمر، السلطان أو الأمير أو الرئيس أو ما إلى ذلك. ما يجيش واحد كده بنفسه كده يقول إيه أنا المحتسب. أنت المحتسب؟ طب كلامك ما يلزمنيش يا محتسب. فالذي يقوم بذلك يخوله الأمير أو المسؤول أو ما إلى ذلك. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: واعلم أن هذا الباب اللي هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أو ضيع أكثره من أزمان متطاولة. يا إلهي، الإمام النووي في القرن السابع الهجري لما يقول إن أكثر هذا الباب ضيع من أزمان متطاولة، طب لو سقطت هذه الأيام ماذا تقول إذن؟ سبحان الله، سبحان الله، أمور عجيبة جدا. ده بند، أنت لو مشيت في الشوارع، لو دخلت الجامعة، لو دخلت في أي مكان، إيه اللي حصل؟ لما يجي بعض العلماء، يعني الكلام ده نقله الإمام القرطبي عن بعض العلماء أنه مشى في بلاد إلياء فلسطين فلم يجد امرأة تمشي في الشارع، كل النساء كلهم قروا في بيوتهم. دلوقتي تلاقيهم أمر عجيب، في القاهرة تجد اللي بيجوا ورا الأتوبيسات في المحطات هم النساء، مش أمرة إيديها وبتجري. وبعدين أنت تطلع أتوبيس الكسف تجري هي وتضرب بالزغد كده والبتاع، تبص كده مين اللي بيضرب بالزغد ده؟ تتلاقي مين؟ واحدة ست. تقول لها عيب، فأنت ست. تقول لك أنا ست. زعلانة أنت بتقول لها أنت إيه؟ ست. أو تقول لها أنت حريم. أنا حريم، أنا ست. طب أقول لك أنت إيه؟ تقول لها إيه؟ كم ده حصل والله. قامت شكلة كبيرة جدا على باب الأتوبيس في القاهرة. الراجل لها عيب أنت ست. بتقول له أنت شايفنا أنا ست. الله. الراجل ما كانش عارف يقول لها إيه؟ واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. الله المستعان. ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم، الأمر معروف نهي عن المنكر، به قوام الأمر وملاكه. قوام الأمر وملاك الأمر اللي هو أصله وعموده، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. نسأل الله تعالى العافية. حديث زينب عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها فقام فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. ثم حلق حلقة. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك الناس تجتهد في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقل ماذا؟ الخبث. والحمد لله بلدنا بلد طيب. يعني يمكن أن تجد إنسان في الضياع، إذا كنت تقول له كلمتين بساط يأتي الله تعالى به. احنا محتاجين الكلمة الطيبة والدعوة الصالحة نوصلها لعموم الناس، وتدعو الله تعالى أن يوفقك. وليس عليك إلا الدعاء والدعوة، الدعاء والدعوة. أما القبول والاستجابة فليست لك. قال الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: إنما أنت نذير. وقال: ما عليك إلا البلاغ. إذن ما عليك إلا أن تبلغ رسالة الله، أما الإجابة والقبول فهذا مرده إلى الله سبحانه. قوله: وذلك أضعف الإيمان. يبقى الإنسان الأول إذا كان من أهل الاحتساب، من له سلطان عليه ينكر بيده، كما مثلت رجل في بيته، رجل في بيته افترضنا بنته مثلا من غير ما يعرف، جابت روج وجابت مكياج وجابت برفانات وهو نايم، إلي اتلقى بنته بتفتح الباب، بص اتلقى بنته بقى مكياجه والبتاع والكلام ده، يعمل ايه؟ يقول براحت انا ما علي، انا بس انا العرض للفرض. احد الناس كانوا مسؤولين يعني عن هيئة دينية كبيرة، فقيل له: ان ابنتك بتحضر المسرح ومتبرجة في ثيابها. ده رجل ما شاء الله. فقال: ما علي إلا أن أعرض لا أن أفرض. ده بنتك، سخها جزني إله ولا ما انتش خارج، ده بنتك بتصرف عليها في سلطانك. طالما أنك السلطان فيجب عليك أن تتقي الله تعالى في رعيتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن أنت سلطان في بيتك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فكيف ترى المنكر ثم بعد ذلك تترك ذلك المنكر مع قدرتك على إزالته وعلى مواجهته وعلى إنكاره؟ كثير جدا من الناس يريح دماغه، يقول لك: عمي ريح دماغك بلا وجع دماغ. قلت لهم بدل مرة 10 مرات تعمل لهم ايه؟ ازاي؟ واصل، لا تيأس. عنتر بن شداد كان مضرب المثل في الصبر، كان صبور جدا. فقيل له: كيف أوتيت ذلك الصبر؟ قال: أصابر غيري حتى ينقطع صبره. هو ده اثنين، أصابر غيري حتى ينقطع صبره. ما هو لما يبارز حد بالسيف لابد اللي قدامه هيجي له وقت ايه؟ يتعب. يبقى يفضل هو ما يتعبش لغاية لما التاني يكل ويتعب يطعنه. زي بالضبط في هناك سياسة عالمية اسمها سياسة قطم الأصابع، ان هي دولة انتجت سلاح نووي، اذا تستطيع هذه الدولة ان تستطيل على الدولة الاخرى. طب تعمل الدولة التانية ايه؟ يبقى الدولة التانية تجند كل امكانياتها، مش مثلا في التجارة والزراعة والتعليم، لا تجند كل امكانياتها في ماذا؟ في صناعة أيضا سلاح نووي. الهند لما أنتجت السلاح النووي باكستان دولة فقيرة، كل هم باكستان تعمل إيه؟ تنتج سلاح نووي علشان يبقى صابع دي بق دي وصابع دي بق دي، لو عضتني هعضك. هذه سياسة موجودة. إذا الصبر أن تصابر حتى ينقطع صبر المخالف. فكذلك ابنك أو بنتك لو لعب بدله، قف وأمر بمعروف ونهى عن المنكر، واصبر واصبر واستمر في صبرك. الطرف الثاني لما يتلاقيك لا تكل ولا تمل وزي ما فيش فايدة، يا ترى من اللي هيرجع في نهاية الأمر؟ إن شاء الله الحق هو الذي سيظهر. قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الكلام ده بعد قد إيه؟ بعد 23 سنة دعوة. لا تكل لا تمل، طالما أنت صاحب قضية أنت على الحق لابد أن تصبر، ولابد أن تقابل المواقف بقوة وجلد لا باستنكاف واستعلاء. إذا فعلت ذلك كتبت لك الغلبة إن شاء الله. طبعا هناك الإمام النووي كلامه جميل، ولكن لو قرأت الكلام يعني عندنا حوالي 4 صفحات، يبقى احنا نقعد كمان 1.5 ساعة، وعندئذ ممكن التليفون بتاع الميكروفون ده يدخن وبعدين بعديه يولع. فحرصا على سلامتكم وسلامة الأجهزة التي صرفنا فيها عدة آلاف من الجنيهات نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا أئمة لمن اهتدى. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه البلدة، في رجالها ونسائها وشبابها وبناتها وأطفالها، وأن يأخذ بمقاودهم إلى طريقه المستقيم، طريق الذي أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.